أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الإشكالات التي ذكرها السيد الخوئي على نظرية توثيق المشايخ الثلاث، توثيق مشايخ الثلاث، التي استفيدت من شهادة الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب العدة، حيث قال: سوت الطائفة بين مراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ومسانيد غيرهم. الإشكال الأول للسيد الخوئي كان هو أننا نطمئن بأن هذه الشهادة ناشئة من فهم مخطئ من الشيخ الطوسي لكلام الكشيف أصحاب الإجماع، والشاهد على ذلك أن غير الشيخ الطوسي لم ينقل هذا المطلب، كما أن قوله في العدة وغيرهم لم يذكر في أي مكان أن غير هؤلاء الثلاثة من هو الذي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. فأجبنا عن ذلك بأنه لا منشأ لهذا الاطمئنان، فما دمنا نحتمل أن هذه الشهادة بمعروفية هؤلاء الثلاثة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة شهادة صحيحة ناشئة من منشأ حسي، فنحن ما دمنا نحتمل ذلك يجب علينا أن نقبل هذه الشهادة من ثقة جليل القدر وهو الشيخ الطوسي. وأما ما ذكره من عدم معهودية غير هؤلاء الثلاثة وعدم ذكر غير هؤلاء الثلاثة في الكتب، فأجبنا عن ذلك بأنه يوجد أشخاص معروفين أو يوجد فيهم شبهة أنهم لا يروون إلا عن ثقة، كالنجاشي والقمي وابن قولوي وهكذا الطاطري علي بن الحسن الطاطري وجعفر بن بشير، حيث ورد في حقهما أنهما رويا عن الثقات وروى الثقات عنهم، فقد استفيد من هذه الجملة الموجودة في كتب الرجال أن جعفر بن بشير وعلي بن الحسن الطاطري لا يرويان إلا عن الثقات. ونحن وإن ناقشنا وفاقا للسيد الخوئي في استظهار توثيق مشايخ ابن بشير والطاطري من هذه الجملة، لكن جمع من الأعلام فهموا من هذه الجملة توثيق مشايخ ابن بشير والطاطري، وهذا أمر محتمل، نحن لم نستظهر ذلك ولكننا نحتمله. الإشكال الثاني للسيد الخوئي كان أن تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ثلاثة ومسانيد غيرهم، نفرض أن هذه التسوية ثابتة، لكن من أين نكشف أن منشأ هذه التسوية هو أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ بل من المظنون قويا أن منشأ تسوية الأصحاب لمراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم هو ذهابهم إلى أصالة العدالة، وأن كل إمامي لم يظهر منه فيص فهو عادل تعبدا. والجواب عن هذا الإشكال أننا لا يهمنا نقل الشيخ الطوسي لتسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء الثلاثة ومسانيد غيرهم، وإنما يهمنا المهم عندنا شهادة الشيخ الطوسي بأن هؤلاء الثلاثة عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وظاهر هذه الشهادة أن تسوية الأصحاب متفرعة على ذلك. والشاهد على ما ذكرنا أنه لو كان منشأ هذه التسوية أصالة العدالة لم يختص ذلك بمراسيل ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان، كان يسري إلى مراسيل غير هؤلاء الثلاثة. الإشكال الثالث للسيد الخوي كان أنه لا يمكن معرفة أن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة إلا إذا هم بأنفسهم أعلنوا ذلك، فقالوا إنا لا نروي ولا نرسل إلا عن ثقة. وفيه ثم ذكر السيد الخوي أنه لم ينقل عن هؤلاء شيء في ذلك، ففيه أولا لعلهم صرحوا بذلك، وشهادة الشيخ الطوسي شاهدة على هذا المطلب. إذا كانت معروفية هؤلاء بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة تنحصر في أن يكون منشأها تصريح هؤلاء الثلاثة بذلك، فلعلهم صرحوا بذلك ووصل إلينا ذلك من طريق شهادة الشيخ الطوسي، مضافا إلى أن من المحتمل قويا أن الأصحاب عرفوا من خلال منهج ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي بأن عندهم التزام بأن لا يرموا ولا يرسلوا إلا عن ثقة. نحن رأينا بعض الأعلام ملتزمين لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة في القضايا التاريخية وغيرها، فلعل الجماعة الذين كانوا يعاشرون ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وهم من كبار أصحاب الأئمة ومعاريف أصحاب الأئمة، فلعل الجماعة الذين كانوا يخالطون هؤلاء عرفوا من خلال منهجهم وسلوكهم أنهم ملتزمين بأن لا يروا ولا يرسلوا إلا عن ثقة. وما ذكره من أن ابن أبي عمير غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه فاضطر إلى أن يروي عنهم مرسلا، فكيف يشهد بوثاقتهم؟ هذا غير صحيح. إذا كان هو ملتزما بأن لا يأخذ الحديث إلا عن ثقة افرض ان المطر مها اسم الراوي ولكنه ملتفت الى انه كان ملتزما ان لا يكتب في كتابه رواية الا اذا كان راويها ثقة. نعم، لا نحتمل ان منشأ هذه الشهادة استقراء الشيخ الطوسي او استقراء الاصحاب لروايات ابن ابي عمير وصفوان والبزنطي، فانه لا يقل هذا الاستقراء في مراسيل هؤلاء، لكن ظاهر هذه الشهادة انهم كانوا معروفين بان لا يرووا ولا يرسلوا الا عن ثقة بنظرهم. واما إشكاله الرابع وهو أنه قد ثبت رواية هؤلاء الثلاثة عن الضعفاء، فالجواب عنه أنه بعدما ثبت لنا بحجة شرعية التزام ابن أبي عمير مثلا بأن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة من نظره، فالنقض إنما يتم فيما إذا علمنا بأنه روى أمن ليس بثقة بنظره. أنتم تقولون روى عن علي بن أبي حمزة البطائني، فلعله إما كان يراه ثقة بناء على تفسير سيد الخائل الثقة أي المتحرز عن الكذب، وإن كان صار بطائن منحرفا بعد الإمام الكاظم عليه السلام، أو أنه روى عنه وتحمل عنه الحديث الذي كان ينقله قبل انحرافه. كتب البطائن التي كان يروي فيها عن أبي بصير أو عن الإمام مباشرة كانت موجودة بين يدي الأصحاب، وبعض هذه الكتب كانت مؤلفة من قبل البطائن قبل انحرافه، فلعل ابن أبي عمير كان يعتمد على ما يرويه البطائن قبل أن ينحرف. وهكذا روايته عن يونس بن ظبيان، افرض النجاشي ضعف يونس بن ظبيان، هذا يتعارض مع توثيق ابن أبي عمير له. النقض إنما يتم فيما إذا ثبت أن ابن أبي عمير روى عن ضعيف بنظره، فنقول يا ابن أبي عمير أنت كنت ملتزما بأن لا تروي إلا عن ثقة بنظرك، كيف رويت عن هذا الذي أنت تعلم بأنه ضعيف؟ وأما إذا نحن نقول هذا ضعيف أو النجاشي يقول هذا ضعيف، لم يلتزم ابن أبي عمير بأن لا يروي عن الضعيف بنظر غيره. إن قلتم فما فائدة الاعتماد على أنه لا يروي إلا عن ثقة بنظره بعد احتمال أنه ليس ثقة بنظرنا؟ فنقول في الجواب نظره حجة ما لم يعلم الخلاف.
ما نقول
بلی؟ الشيخ الطوسي شهد بأن الأصحاب كانوا يعتمدون على ما يرويه علي بن أبي حمزة البطائني بعد انحرافه وصيرورته واقفيا لكونه متحرزا عن الكذب. هذا شهادة من الشيخ الطوسي. أفرض هذه الشهادة معارضة بما ذكره ابن فضال من أنه كذاب ملعون، فلعل ابن أبي عميد كان يرى ما يراه الشيخ الطوسي من أن البطائن ثقة. لكن أنا أقول الثقة بمعنى الإمامي العدل كما بينا في المجلس السابق، ولأجل ذلك نقله عن البطائن بعد انحرافه حتى ولو كان البطائن متحرزا عن الكذب يكون نقضا على هذه الشهادة. لكن نحتمل أن ابن أبي عمير رواياته من البطائن كانت مختصة بما رواه البطائن وكتبه قبل صيرورته واقفيا. فإذا النقد إنما يتم فيما إذا علمنا بأن ابن أبي عمير روى عمن هو ضعيف بنظره، وهذا قليل جدا قليل جدا، ولعل نقله عن الضعيف بنظره كان لنكتة كما ينكشف ذلك من خلال مراجعة الكتاب الذي كتبه السيد الزنجاني في الجواب عن النقوض المتوجهة إلى شهادة أن ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي لا يروون إلا عن ثقة. فإذا نحن لم نصل إلى وجود مانع يمنعنا من قبول هذه الشهادة من الشيخ الطوسي. هذا كله بالنسبة إلى مسانيد ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي. ويوجد إشكال خاص في مراسيل هؤلاء، وهو إشكال المحقق الحلي في المعتبر، حيث منع من العمل بمراسيل ابن أبي عمير لاحتمال كون من أرسل عنه أحد من ثبت ضعفه من مشايخه. يقول ابن أبي عمير عن رجل عن بعض أصحابنا لا يختص بالشيعي. هذا التعبير كان شائعا بالنسبة إلى غير الزيدية، فهم كانوا يخرجون الزيدية عن التعبير ببعض أصحابنا، ولكن عبروا عن الواقفة والفطحية وأمثالهم ببعض الأصحاب. بلي موجود هذا التعبير. بعض الأصحاب المنحرفين بعد، لا يمكن أن يكون بعض الأصحاب منحرفا، لكنهم كانوا يرون الزيدية مبتعدا عن الشيعة، خصوصا البتري منهم. على أي حال، فإذا يقال بأن ابن أبي عمير حينما قال عن رجل عن بعض أصحابنا، فلعل المراد منه ذلك الضعيف الذي ثبت نقله عنه كيونس بن ضبيان وعلي بن حديد أو البطائن بناء على ضعفه، يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول ما ذكره جماعة كالسيد السيستاني دام ظله، من أن استقراء مشايخ ابن أبي عمر يوصلنا إلى نتيجة أن من ثبت ضعفه من مشايخه إلى مجموع مشايخه نسبة ضئيلة، وذكر السيد الصاد أن مشايخ ابن أبي عمير حوالي 400 شخص، 5 منهم ثبت أنهم ضعاف، فاحتمال أن هذا المرسل عنه يكون من أحد هؤلاء 5 الذين ثبت أنهم ضعاف، يكون 1 من 80، أي 1.25 من 100، وهذا احتمال موهوم. احتمال 1 من 100 احتمال موهوم، ولأجل ذلك يقول السيد السيستاني لو علمت بأن 1 من هذه 100 من المايعات مايع مضاف والبقية ماء مطلق يمكنك أن تتوضأ بكل منها، ليش؟ لأنك حينما تضع يدك على هذا المايع احتمال أنه ماء مضاف يصير 1 من 100، وهذا احتمال ضعيف لا يسلب الوثوق والإطمئنان. على أي حال نعم، السيد الصادر كان في ذهنه شبهة حول هذا الجواب، وهو أنه حينما يقول ابن أبي عمير عن رجلين هذا يكون كاشفا عن درجة من عدم الاعتناء به، فهذا يضعف احتمال كونه ثقة، ولكن هذه الشبهة مندفعة لأن ابن أبي عمير نسي أسماء من كان يروي عنهم، فيقول النجاشي في حقه قيل إن أخته دفنت كتبه في حالة استثارها، كان مختفيا ثم انسجن سجن 4 سنين، إن أخته دفنت كتبه في حالة استثارها في حالة استثاره وكونه في الحبس 4 سنين فهلكت الكتب، تلفت الكتب، وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت. السيد الزنجاني يقول أنا هم كتبت كتاب حول مشايخ ابن أبي عمير ونزل عليه المطر فهلك الكتاب على قول نجاشي، ديروا بالكم لا تكتبوا كتاب حول ابن أبي عمير. فهلكت الكتب، فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس، أخذ كتبه اللي كانت في أيدي الناس وروى عن تلك الكتب، وكذا حدث من حفظه فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله. فإذا التعبير عن رجل لا يكشف عن ضعف ذلك الرجل. لكن هذا الجواب لا يتم عندنا، فإن ضعف الاحتمال الناشئ من كثرة الأطراف لا يوجب الاطمئنان عرفا. هذه مناقشة مع السيد السيستاني والسيد الصاد في قضية الشبهة غير المحصورة. هناك ذكرنا أنه تارة العلم منجس كالعلم بالنجاسة، نقبل العلم بنجاسة واحد من ألف مثلا إناء ليس منجزا لما ذكرناه في محله. أما إذا كان الاحتمال منجزا مثل هذا المثال، احتمال كون هذا الماء الأول ماء مضافا يكفي في عدم جواز الوضوء منه، لأنه يلزم في الوضوء من ماء إحراز كونه ماء مطلقا. فالعرف يقول أنت تعلم بأن هذا ماء؟ إذا أجبته نعم يقول لك هل تعلم بأن ذاك الثاني ماء؟ فلا بد أن تقول نعم، ولا يزال يسألك إلى أن تصل إلى المايع الأخير رقم 100، فيقول هل تعلم بأن هذا ماء؟ فتقول نعم. يقول فأين ذلك المايع المضاف؟ أنت تعلم بأن واحد من هذه الماء ماء مضاف، وهم تعلم بأن هذا ماء مطلق، هذا ماء مطلق، هذا ماء مطلق إلى الأخير. العرف يرى تهافت بين المطلبين، أن تقول بأن واحد منهم منها ماء مضاف، ثم تجيب بالنسبة إلى كل ماء أنا أعلم بأن هذا ماء. فننتقل إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني أن نقول بالنسبة إلى ما لو علمنا بأن فلان الذي نقل عنه ابن أبي عمر كان واضح الضعف، فيكون استثناء عن التزام ابن أبي عمر بأن لا يروي إلا عن ثقة، فروى عن هذا الذي لا محالة هو يعلم بأنه ضعيف. في هذا الفرض نقول لم يثبت أنه لم يفي بالتزامه بالنسبة إلى هذا الشخص الضعيف، فلعله عدل عن التزامه بأن لا يروي عن الضعيف في خصوص تلك الرواية التي ثبت أنه نقلها عن هذا الضعيف كيونس بن الظبيان، ولعله لنكتة وأخرى. فلم يثبت أنه عدل عن التزامه بأن لا يروي عن الضعيف بالنسبة إلى يونس بن ظبيان مطلقا، أو بالنسبة إلى البطائن مطلقا، حتى يصير روايته عن رجل شبهة مصداقية للرجل الذي لم يلتزم بأن لا يروي عنه. لا، من أين تقول بأنه عدل عن التزامه بأن لا يروي عن البطائن أو يونس بن ظبيان؟ فلعله لم يف بالتزامه بأن لا يروي عنهما في خصوص هذه الرواية التي ثبت أنها رواية ابن أبي حمزة البطائن أو يونس بن ظبيان. وإن شئت قلت هو بالنسبة إلى أنه لا يروي إلا عن ثقة، في هذه الروايات عدل عن التزامه، لم يفي بالتزامه لنكتة وأخرى. أما بالنسبة إلى أنه لا يرسل إلا عن ثقة، هل ثبت لكم أنه عدل عن التزامه بأن لا يرسل إلا عن ثقة؟ من أين تقولون؟ من أين تقولون ثبت أنه عدل عن التزامه بأن لا يرسل إلا عن ثقة بالنسبة إلى البطائن؟ ثبت لكم أنه يرسل عن؟ لم يثبت لكم ذلك. هذا بالنسبة إلى بين الضعف الذي لا نحتمل أن ابن أبي عمير كان يريد أن يشهد بوثاقته. وأما بالنسبة إلى من لم يكن بين الضعف وظاهر عموم شهادة الشيخ الطوسي أن ابن أبي عمير شهد بوثاقة هذا الشخص لأنه ليس بين الضعف، وإنما تتعارض شهادة ابن أبي عمير بوثاقة هذا الرجل مع تضعيف النجاشي له. إذا لم يكن بين الضعف فالمحتمل أن ابن أبي عمير وثقه، فلعله وثق علي بن حديد. نعم النجاشي ضعفه، فغايته وقوع المعارضة بين تضعيف النجاشي وتوثيق ابن أبي عمير له. خب نحن نقول حينما يقول ابن أبي عمير عن رجل، يعني عن رجل أثق به، هذا معنى عموم الشهادة بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فكل ما يقول عن رجل فالمقدر بعده عن رجل ثقة بنظري. هذه الشهادة بالنسبة إلى هذا المرسل عنه لا يعلم بوجود معارض لها. إذا قال ابن أبي عمير عن رجل ثقة وثق ذلك الرجل، والمفروض أن المقدر كالمذكور، فلا نعلم أن هذه الشهادة بوثاقة هذا الرجل المجهول والذي كان معلوما وثاقته عند ابن أبي عمير، لا نعلم بأن هذه الشهادة مبتلاة بالمعارض. هنا السيد الصدر أورد إشكالا على هذا الجواب الثاني، وإن لم يوضح هذا الجواب في كلماتهم، نحن فصلنا بين بين الضعف وغير بين الضعف، ولكن بشكل عام السيد الصدر أورد على هذا الجواب بأن العقلاء إذا عرفوا خطأ شخص في شهادته ثم شهد شهادة ثانية واحتمل أن الشهادة الثانية تكرار لنفس الشهادة الأولى وليست شهادة جديدة، مثلا ابن أبي عمير قال عن علي بن حديد وهو ثقة بنظري، ثم قال عن رجل نحتمل أن ذلك الرجل هو نفسه علي بن حديد وليست شهادة أخرى بوثاقة هذا الرجل، تكرار لنفس تلك الشهادة، لكن في شهادة الأولى صرح باسم علي بن حديد، هنا لم يصرح باسمه، ولكن نحتمل أن الرجل الذي قال عن رجل هو نفسه علي بن حديد. السيد الصادق يقول إذا الشهادة الأولى كانت مبتلاة بالمعارض فسقطت أصالة عدم الخطأ بالنسبة إليه، بالنسبة إلى تلك الشهادة الأولى، فلا توجد أصالة عدم الخطأ في الشهادة الثانية التي نحتمل أنها تكرار للشهادة الأولى. الشهادة الثانية نحتمل أنها تكرار للشهادة الأولى، فلا تجري فيها أصالة عدم خطأ زائد، لأنه ليس خطأ زائدا، تكرار لنفس ذلك، تكرار لنفس الشهادة الأولى. فبعد سقوط أصالة عدم الخطأ في الشهادة الأولى لوجود معارضين أو للقطع بالخلاف، فلا تبقى أصالة عدم الخطأ في الشهادة الثانية حتى نعمل بها. وهذا المطلب قبله السيد أبو حسن في بعض كتبه على ما نقلوا عنه، ولكن هذا ليس صحيحا. لو قال شخص طلاب مدرسة فلان عدول، وعلمنا بأن شهادته هذه ناشئة عن خطأ منه، أو تعارضت هذه الشهادة منه بشهادة شخص آخر بأن طلاب تلك المدرسة ليسوا عدولا بشكل عام، ذاك قال كلهم عدول، الشاهد الثاني قال ليس كلهم عدول، يوجد فيه فسق، فتعارضت الشهادتان. كان يصلي واحد من المعممين في مسجد، فرأينا أن ذلك الشاهد الأول اللي شهد بعدالة طلاب مدرسة فلان يريد أن يقتدي بذلك المعمم، فسألناه أنت تشهد بعدالة هذا الإمام؟ قال نعم أشهد. أفرض رجلان كانا من هذا القبيل حتى تتم البينة، رجلان عدلان صار، هل العقلاء يتوقفون في العمل بهذه الشهادة، أو يتوقفون في شمول دليل حجية البينة لهذه الشهادة بمجرد احتمال أن هذا الإمام من جملة طلاب تلك المدرسة والتي أخطأ هذا الشاهد في شهادته بعدالة كلهم، بمجرد احتمال أن هذا من طلاب تلك المدرسة؟ الظاهر أنه لا يتوقف العقلاء في ذلك، لا أقل من أنهم لا يتوقفون في شمول دليل حجية البينة كعموم لفظي أو حجية خبر الثقة بناء على وجود إطلاق لفظي فيها كما هو الصحيح، لا يتوقفون في شمول الدليل في حجية خبر الثقة أو البينة لهذه الشهادة الثانية. أنا أذكر لكم مثال، السيد الخوئي اتهم الشيخ الطوسي بماذا؟ بأنه فهم من كلام الكشي مطلبا مخطئا، فهم من كلام الكشي توثيق مشايخ أصحاب الإجماع، فمن المطمئن به أن الشيخ الطوسي فهم من كلام الكشي أنه يريد أن يقول بأن من يروي عنه أصحاب الإجماع فهو ثقة، فهل يبرر ذلك أن يقول الشيخ الطوسي بعد ذلك أنا لا أعتمد على شهادات الشيخ الطوسي أبدا؟ لماذا؟ لأني أحتمل أنه حينما يقول في رجاله فلان ثقة لأنه اعتمد على شهادته الأولى، فرأى أن هذا الرجل من جملة مشايخ أصحاب الإجماع فوثقه. أبدا هذا ليس صحيحا. خبر الثقة حجة، البينة حجة، ما دمنا نحتمل أنه مطابق للواقع فنعمل به. مجرد أنه يحتمل نشوءه من شهادة أخرى من هذا الشاهد، من هذا الرجالي كالشيخ الطوسي، ونحن عرفنا خطأه في تلك الشهادة الأولى أو ابتلاءها بالمعارض، لا يبرر أن لا نعمل بشهادته الثانية. المهم هو الإطلاق اللفظي في حجية خبر الثقة وحجية البينة، ولأجل ذلك نحن نعتمد على ما مسانيد ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان ومراسيلهم. وأما ما ذكره السيد الخميني قدس سره من أن شهادة الشيخ الطوسي لا يعتمد عليها، ما أدري لماذا، أنا لا أدري لماذا، هو لم يذكر أو أني لم أرى الوجه الذي كان في ذهنه في عدم الاعتماد على شهادة الشيخ الطوسي، وإنما قال نحن نعمل بمراسيل ابن أبي عمير فقط دون صفوان ودون البزنطي. لماذا؟ لأن الوارد في شهادة النجاشي أن الأصحاب سفنوا إلى مراسيل ابن أبي عمير، هذه شهادة حجة، وإن كان أحيانا يقول مراسيل الصدوق لا تقل عن مراسيل ابن أبي عمير. شلون لا تقل؟ الشهادة ثابتة بالنسبة إلى مراسيل ابن أبي عمير، لماذا لا تقل مراسيل الصدوق عن مراسيل ابن أبي عمير؟ مجرد دعوة لا دليل عليها. أنا أقول إذا لا تعتمدون على شهادة الشيخ الطوسي بأن هؤلاء الثلاثة عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فكيف تعتمدون على شهادة النجاشي بعمل الأصحاب بمراسيل هؤلاء؟ أفرض عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير، عمل الأصحاب حجة؟ نحن مقلدين للأصحاب؟ لعل مبناهم كان يختلف عن مبانينا في العمل بخبر الثقة، لعلهم كانوا يقبلون حجية الخبر المفيد للوثوق النوعي وحصل لهم الوثوق النوعي بمراسيل ابن أبي عمير. يا سيدنا فأنتم لا تقبلون حجية الخبر المفيد للوثوق النوعي، فكيف تعتمدون على شهادة النجاشي بأن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير وسكنوا إليها؟ هم سكنوا إليها، نحن إذا لم نطمئن ولم نسكن إليها ماذا نصنع؟ نقلد الأصحاب في ذلك؟ شلون نقلدهم؟ هذا محصل البحث في هذا المجال. ننتقل إن شاء الله يوم ليلة الأحد إلى المسألة الرابع عشر، إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسد ويجعل قبرا له. والحمد لله رب العالمين.